بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم إخوتي وأخواتي الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلنا في الدرس السابق أن النجاسات عشر وذكرنا منها ثلاثة وتوقفنا عند الأمر الرابع الذي يعد من النجاسات والأمر الرابع الذي يعد من النجاسات هو بدن الميت بدن الميت والذي يسمى فقهيا ميتة بدن الميت يسمى فقهيا ميتة نبدأ أولا بحكم ميتة الإنسان يعني نبدأ بحكم بدن الميت من الإنسان بدن الميت من الإنسان يعتبر نجس بدن الميت يعتبر نجس لكن يستثنى من هذا الحكم يستثنى من هذا الحكم الذي هو نجاسة بدن الميت من الإنسان ثلاثة أفراد أولهم الشهيد الشهيد لا يحكم بنجاسة بدنه بعد موته ولذلك يدفن بلا تغسيل الشهيد يدفن بلا تغسيل لأنه لا يحكم بنجاسة بدنه بعد موته هذا هو الفرد الأول الذي يستثنى من حكم نجاسة بدن الميت من الإنسان وهو الشهيد الفرد الثاني الذي يستثنى من حكم نجاسة بدن الميت من الإنسان هو الإنسان الذي يغتسل بغسل الميت قبل إجراء الحد عليه الإنسان الذي يغتسل بغسل الميت قبل إجراء الحد عليه الإنسان الذي يراد إقامة الحد عليه وقتله يتم تغسيله بغسل الميت ويتم تكفينه ثم بعد ذلك يقتل كالإنسان الذي يزني وهو متزوج الإنسان الذي يزني وهو متزوج هذا الإنسان قبل إقامة الحد عليه وهو راجم هذا الإنسان قبل إقامة الحد عليه ورجمه وقتله يغسل بغسل الميت ويكفن ثم بعد ذلك يرجم ويقتل هذا الإنسان الذي تم تغسيله قبل إجراء الحد عليه وقبل إقامة الحد عليه هذا الإنسان يحكم بطهارة بدنه بعد موته يحكم بطهارة بدنه بعد موته ويدفن بلا تغسيل لماذا نقول لأنه قد تم تغسيله بغسل الميت قبل أن يقتل فلا حاجة إلى الإعادة مرة أخرى هذا هو الفرد الثاني الذي يستثنى من حكم نجاسة بدن الميت من الإنسان وهو الإنسان الذي يغتسل بغسل الميت قبل إجراء الحد عليه وأما الفرد الثالث فهو الإنسان الذي يغتسل بغسل الميت قبل أخذ القصاص منه وقتله الشخص الإنسان الذي يراد أخذ القصاص منه وقتله هذا الشخص قبل أخذ القصاص منه يتم تغسيله بغسل الميت ويتم تكفينه ثم بعد ذلك يقتل كالشخص الذي قتل شخصا آخر متعمدا هذا الشخص قبل أخذ القصاص منه يغسل بغسل الميت ويكفن ثم بعد ذلك يقتل هذا الشخص الذي أخذ منه القصاص يحكم بطهارة بدنه بعد موته ويدفن بلا تغسيل لماذا؟ نقول لأنه قد تم تغسيله بغسل الميت قبل أن يقتل وقبل أن يؤخذ القصاص منه فلا حاجة إلى إعادة الغسل مرة أخرى نعم حرام هذا حكم شرعي أنه هذا الإنسان الذي يراد إقامة الحد عليه أو أخذ القصاص منه حكمه أنه يغسل بغسل الميت ويكفن ثم بعد ذلك يقتل إلى هنا واضح إن شاء الله فبدن الميت من الإنسان نجس باستثناء ثلاثة أفراد الشهيد والشخص الذي يراد إقامة الحد عليه والشخص الذي يراد أخذ القصاص منه هذا الكلام كله في بدن الإنسان بعد موته أما بالنسبة لحكم بدن الحيوان بعد موته فإن كل حيوان له نفس سائلة يحكم بنجاسة بدنه بعد موته كل حيوان له نفس سائلة يحكم بنجاسة بدنه بعد موته طبعا باستثناء الحيوانات المحللة الآكل التي تموت وتزهق روحها على وجه شرعي فكل حيوان له نفس سائلة يحكم بنجاسة بدنه بعد موته باستثناء الحيوانات المحللة الآكل التي تموت وتزهق روحها على وجه شرعي من ذبح أو ناحر ذبح إذا كانت تذبح كالبقر وغيره وناحر إذا كانت تنحر كالإبل يعني الجمال فإذا بدن الميت من الحيوان الذي له نفس سائلة يحكم بنجاسته لكن هنا مسألة مهمة وهي أنه ليس كل بدن هذا الحيوان الميت نجس وإنما فقط الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه هي التي يحكم بنجاستها المراد من الأجزاء التي تحلها الحياة هي الأجزاء التي يشعر الحيوان بالألم إذا قطعت من بدنه الأجزاء التي تحلها الحياة هي الأجزاء التي يشعر الحيوان بالألم إذا قطعت من بدنه أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدن الحيوان يعني الأجزاء التي لا يشعر الحيوان بالألم إذا قطعت من بدنه كالصوف والشعر والوبر والقرن وغيرها فهذه الأجزاء يحكم بطهارتها ولا يحكم بنجاستها بخلاف الأجزاء التي تحلها الحياة من بدن الحيوان فإنه يحكم بنجاستها، فالحيوان الذي له نفس سائلة يحكم بنجاسة الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه بعد موته. هذه هي الخلاصة، الحيوان الذي له نفس سائلة يحكم بنجاسة الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه بعد موته، وأما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدنه فلا يحكم بنجاستها بعد موته، إنما تبقى على الطهارة، تبقى طاهرة. نرق العبارة. نعم خدمة. الخلاصة هي أن الحيوان الذي له نفس سائلة يحكم بنجاسة الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه بعد موته، وأما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدنه فلا يحكم بنجاستها بعد موته، بل تبقى على طهارتها. فإذا قمنا مثلا بقتل خروف بإطلاق النار عليه، قمنا بقتل خروف بإطلاق النار عليه، هذا الخروف أصبح ميتة، يحرم أكل لحمه لأن روحه أزهقت على وجه غير شرعي. هذا الحيوان لم يمت بوجه شرعي، لم يمت بالذبح، وإنما مات بإطلاق النار عليه. فهذا الخروف الذي مات بسبب إطلاق النار عليه، الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه يحكم بنجاستها بعد موته. الأجزاء التي تحلها الحياة من بدنه يحكم بنجاستها بعد موته، اللحم والجلد وغيرهما. وأما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدنه كالصوف والقرن، فهذه الأجزاء لا يحكم بنجاستها بعد موته، وإنما تبقى على الطهارة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ العبارة. يقول الرابع: ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، ويستثنى منها يعني من ميتة الإنسان الشهيد ومن اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه، ولا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة كالوبر والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم. العظم هنا المقصود به الأسنان، المقصود به الأسنان، وليس كل عظم موجود في بدن الحيوان، فقط الأسنان. قلنا أخ حسين، قلنا الأجزاء التي لا تحلها الحياة من بدن الحيوان الميت لا يحكم بنجاستها كالصوف والوبر وغيرها. فصوف الخروف لا يحكم بنجاسته حتى وإن قتل الخروف بغير وجه شرعي، حتى وإن أزهقت روح الخروف بغير وجه شرعي، يعني مات بسبب إطلاق النار عليه أو بسبب المرض أو بسبب الصعق بالكهرباء وغيرها، فإن صوفه يحكم بطهارته ولا يحكم بنجاسته. لا، الجلد كما قلنا، الجلد مما تحله الحياة فيعتبر نجس، أما الصوف فهو مما لا تحله الحياة فلا يعتبر نجس. نعم. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة. إيه نعم أخ حسين، إذا كان هذا الجلد مأخوذ من حيوان مذكى، يعني من حيوان أزهقت روحه على وجه شرعي من خروف مذبوح، لا إشكال في ذلك. إذا كان هذا الجلد مأخوذ من حيوان مذكى، من حيوان أزهقت روحه على وجه شرعي، هذا الجلد مأخوذ من خروف مذبوح على الطريقة الإسلامية، لا إشكال في ذلك. لكن الكلام هو أنه إذا أخذ هذا الجلد من حيوان غير مذكى، من حيوان أزهقت روحه على وجه غير شرعي، فهذا الجلد يعتبر نجس، يعتبر نجس. وإذا مسه الإنسان مع وجود رطوبة فيه فإن يده تتنجس، يعني إذا كانت يد الإنسان فيها ماء أو هذا الجلد فيه نسبة من الماء ومسه الإنسان بيده فإن يده تتنجس ويجب عليه أن يغسلها حتى تطهر. إيه نعم نعم، الصوف طاهر والجلد نجس. وفي حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة. القطعة المبانة يعني القطعة المقطوعة، المبانة يعني المقطوعة، كل جزء وعضو من البدن الحي، كل جزء وعضو من بدن الحي إذا قطع وأزيل من بدن هذا الحي يسمى قطعة مبانة. أعيد، كل جزء وكل عضو من بدن الحي إذا قطع وأزيل من بدن هذا الحي يسمى قطعة مبانة، يعني قطعة مقطوعة. هذه القطعة المقطوعة من بدن الحي حكمها حكم بدن الميت، أيضا تعتبر نجسة بشرط أن تكون هذه القطعة المقطوعة من بدن الحي قد قطعت من شيء تحله الحياة. إذا كانت هذه القطعة المقطوعة من بدن الحي قد قطعت من شيء تحله الحياة فهذه القطعة حكمها كحكم بدن الميت وهو النجاسة، حكمها النجاسة. فمثلا على سبيل المثال، إذا قطعت يد شخص فهذه القطعة المقطوعة من بدنه التي هي اليد تعتبر نجسة. لماذا نقول؟ لأن هذه القطعة المقطوعة التي هي اليد قطعت من بدن حي وقطعت من شيء تحله الحياة، قطعت من شيء تحله الحياة. وكذلك الأمر بالنسبة للحيوان، فمثلا إذا بقرة قطعت قطعة لحم من بدنها، بقرة قطعت قطعة لحم من بدنها فهذه القطعة يحكم بنجاستها، يحكم بنجاستها. فالقطعة المقطوعة من بدن الحي، القطعة المقطوعة من بدن الحي إذا قطعت من شيء تحله الحياة فهذه القطعة حكمها حكم بدن الميت وهو النجاسة، حكمها النجاسة. يقول حكم الميتة، يعني في حكم بدن الميت القطعة المبانة يعني المقطوعة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، مما تحله الحياة. ثم يكمل قائلا كما لا بأس باللبن في الضرر، لا بأس باللبن في الضرر. هنا هذه المسألة، هنا المصنف يذكر بعض الاستثناءات في هذه العبارة، المصنف يذكر بعض الاستثناءات فيقول، يقول أنه إذا بقر مثلا، بقر مثلا أزهقت روحها على وجه غير شرعي، يعني ماتت بغير الذبح، قلنا أنها تكون ميتة ويعتبر بدنها نجسا، قلنا أنها تكون ميتة ويعتبر بدنها نجسا، لكن هنا محل الشاهد، لكن إذا كان في ضرعها في ثديها لبن يجوز إخراجه وشربه ويبقى على الطهارة، يجوز إخراجه وشربه ويبقى على الطهارة وإن كان موجودا في ثدي نجس، وإن كان موجودا في ضرع نجس. فكما قلنا إذا بقر أزهقت روحها على وجه غير شرعي، يعني ماتت بغير الذبح وكان في ثديها لبن، فهذا اللبن يجوز إخراجه وشربه ويبقى على الطهارة وإن كان موجودا في ثدي نجس. هذا من الاستثناءات. إيه نعم الحليب، يقول كما لا بأس باللبن في الضرع والأنفحة من الحيوان الميتة. الأنفحة، الأنفحة هي مادة صفراء تستخرج من معدة الرضيع من الحيوانات المحللة الأكل. أعيد، الأنفحة هي مادة صفراء تستخرج من معدة الرضيع من الحيوانات المحللة الأكل. هذه الأنفحة تحتوي بداخلها على مادة مخمرة تستعمل في عمل الأجبان، تستعمل في عمل الأجبان. فهنا المصنف يريد أن يقول أنه الرضيع من الحيوانات المحللة الأكل إذا أزهقت روحه على وجه غير شرعي، يعني مات بغير الذبح أو النحر، فهنا إذا وجدت في معدته الأنفحة فيجوز استخراجها واستعمالها، يجوز استخراجها واستعمالها، لكن بشرط، بشرط أن تغسل لأنها كانت موجودة في معدته التي حكمنا عليها بكونها نجسة. فهذا الحيوان الرضيع، الرضيع من الحيوانات المحللة الأكل إذا أزهقت روحه على وجه غير شرعي، يعني مات بغير الذبح أو النحر، فهنا إذا وجدت الأنفحة في معدته يجوز استخراجها واستعمالها، لكن بشرط أن تغسل، بعد استخراجها يتم غسلها. لماذا؟ نقول لأنها كانت موجودة في معدته التي حكمنا عليها بكونها نجسة. قلنا الأنفحة مادة صفراء تستخرج من معدة الرضيع من الحيوانات المحللة الأكل، واضح إن شاء الله. يقول ولا ينجس اللبن بملاقاة الضرع النجس، وأما الأنفحة فيجب غسل ظاهرها لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، لملاقاته أجزاء الميتة مع الرطوبة، لأن هذه الأنفحة كانت موجودة في معدة هذا الرضيع التي حكمنا عليها بالنجاسة، لأن هذا الرضيع كما قلنا أزهقت روحه على وجه غير شرعي، يعني مات بغير الذبح أو الناحر. أعتقد أن الوقت قد أدركنا. فالمسألة الثانية والعشرون تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترككم في أمان الله ورعايته. مع السلامة.